بسم الله الرحمن الرحيم. يظهر يوجد خلل في التليفونات، لا بأس إن شاء الله نستفيد من أسئلة الإخوة الذين وهي كثيرة أرسلوها سابقا. الأخ علي يقول: هل أنتم مع هذه المعتقدات الدينية التي تعلمون بها العوام، هل سيدخلون النار أم الجنة؟ ما أعرف قصده، أنه هل نحن بذلك نستحق أو أنه كيف نعلم الناس. المهم أنا أتكلم حول الحكم على إنسان بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا ليس أمرا سهلا، لأن الله عز وجل كيف يحاسب الإنسان؟ يحاسب الإنسان. عندنا آية لا يحاسب الله عز وجل الإنسان على قدر وسعه ويحاسبه على قدر ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عندنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن آتاها ووسعها، خذ هاتين القاعدتين حتى تعرف الحساب الإلهي. آتاه من المعرفة والحجة، ووسعها كم تتحمل، ظرفيتها كم. إذن هناك تفاوت في حساب الناس يوم القيامة. ما يطلبه الله عز وجل من إنسان أعطاه كذا كيلوات من القدرة على الفهم والتعقل غير الإنسان الذي أعطاه أقل. إذا كانت درجات الناس بالفهم من 1 إلى 1,000,000، درجات الناس في التعقل الدرك غير الذكاء غير الفهم الإدراك الاستيعاب للعقل، إذا كان واحد معلوماته عن الله عز وجل من 1 إلى 1,000,000، إذن القدرات من 1 إلى 1,000,000، والمعلومات التي تصل إليه أو ميسر أن تصل إليه من 1 إلى 1,000,000، هناك تفاوت كثير بين الناس. ونحن عندما نقول هذا الإنسان بهذه العقيدة يكون مسلما، بهذه العقيدة لا يكون مسلما، نعم، أما أنه ليس مسلما ومن أهل النار، ما نعرف لنا الظواهر. وأما كيف يحاسب الله عز وجل، كيف يحاسب؟ بعض المرات أنا أرى بعض القيم، بعض النبل، بعض العقائد الأخلاق من نساء غير محجبات، قلما توجد في محجبات. هل أستطيع أن أقول أن كل واحدة غير محجبة إلى النار؟ لا أستطيع، لا أعلم. رب محجبة تدخل النار، ورب غير محجبة مقصرة لكنه عندها تعويض في حسابات. وكذلك بالنسبة للمسلم، يمكن أن يكون مسلما تام الإسلام ولكن عنده خلل، عنده جرائم، عنده معاصي يستحق دخول جهنم عليها، ويكون إنسان آخر غير مسلم بمقدار ما آتاه الله وبوسعه عمل فيكون من أهل الجنة. على هذا الأساس لا يستعجل الإنسان في تصنيف الناس: إن لم تعترف بهذا الصحابي في جهنم، إن لم تعترف بفلان في جهنم. ليش جهنم؟ الله يخليها بيدك، الله يخلي جهنم بيد بدوي حتى يدخل فيها كل الناس ويدخل فيها جماعته أو من يغضب عليه. الله أعظم من هذا وأعلم من هذا سبحانه وتعالى، وأرحم وأدق حسابا سبحانه وتعالى. سؤال آخر يقول: آية الله يعني معجزة، والأنبياء هم فقط آية الله، لماذا علماءكم يسمون أنفسهم آية الله العظمى، وما معنى المعجزات التي قدموها للناس مثل الأنبياء؟ أول شيء هم ما يسمون أنفسهم، يطلق عليهم اسم آية الله. وآية الله العظمى أصل التعبير لعله جاءنا من إيران، آية الله العظمى الكبرى أو يعني المرجح، هذا لقب صار معروفا للمرجح. آية الله رأيته أطلق على العلامة الحلي، أن الإنسان النابغ يعبرون عنه آية الله. بعدين هذا ليس صفة خاصة بالأنبياء، في كل شيء له آية، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن آية الله ليس أمرا، آية الله يقصد بها نوع من النبوغ العلمي وفي التقوى، هذا لقب، وهذا ليس عندنا إلزامية. عندنا المرجع المجتهد العالم اللي هو دون مرحلة دون ذلك ومدرجات في الناس، وهذه ليست صفات إلزامية، هذه أعراف اجتماعية صارت يمكن أن تتبدل، يمكن أن تنازل عنها، وما ندعي أنها مقامات إلهية ولازم نلزم الناس فيها. يقول مذهب الشيعة دين سياسي مشبوه، خلطوا بين الحلال والحرام ومبني على الكذب حتى يمسكوا بزمام القوة. هذا كلام على النوايا، هو كلام بالجملة، يمكن أن يقال أن النبي أوصى لأهل بيته وذولا أيضا أرادوا أن يصلوا إلى الحكم وعملوا كما تتهم هؤلاء، يمكن أن يتهمك أنت وتتهم أئمتك والذين تتولاهم، هذا لا يصح، لازم إثبات ذلك بنقاط ويكون كلاما علميا. يقول إذا ظهر عالم دين على برنامج تلفزيوني مثل القنوات الإيرانية والفرات والسلام، نشاهد على يمين الشاشة كلمات شرك نعوذ بالله مثل يا حسين يا علي، لماذا الشرك؟ لماذا تعتبر أن ذلك شرك؟ أنت تعتقد أنه شرك، نحن نعتقد أنه توحيد، فبتسع صدرك لرأي أخيك المسلم. أنت لما تجد أحدا يقول يا حسين مدد، يا عبد القادر مدد، يا سيد البدوي المدد، تراه شركا، هو لا يرى شركا، يعني يا سيدي مما أعطاك الله أمدني وأعطني، فهذا يراه توحيدا وليس شركا. أنت تراه شرك لا تعمله، لكنه لا تحكم على صاحبك الآخر بأنه مشرك وتستحل دمه وتستحل عرضه وتستحل قتله وتستحل أمواله وتروح تسوي لك وتفجر له حياته. على هذا الأساس علينا أن نعذر بعضنا ونفهم بعضنا بعضا آخر. بعد يقول عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد البياض وكذا وكذا، يقول أنه هذا الرجل جلس عليه أثر السفر، جلس وأخذ يسأل عن الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله جاوبه، يقول هذا جبرائيل جاء أتاكم يعلمكم دينكم وعلمنا ديننا كما هو كما في البخاري. طيب هذا الدين اللي علمنا ياه جبرائيل هو لازم يكون دينك أنت، يعني دين ابن تيمية فقط؟ طيب في رواية أخرى لهذا الدين، اقبل الرواية الأخرى. مشكلة هؤلاء أنه من خرج عن هذا الدين هكذا، هذا الدين رواه، طيب الأمة تظل، طيب عندك رواية عن عمر أيضا أن الأمة سوف تظل، لما تظل إذن في مجال البحث أنت تقول هذا هو الطريق الصحيح في الدين، غيرك يرى هذا الطريق الصحيح. لازم يكون للمسلمين حرية الرأي، يظهر أدلتك وأقنع أخاك ويتسع صدرك لأراء الآخرين حتى لو كانت تخالفك، نقد الصحابة ليتسع صدرك لنقد الصحابة، ثم ما حرية البحث العلمي، احفظ رموز احفظ الآخرين، أنت تقتنع به أنه هو ولي الله، واللي ما يعتقد بأنه هو بعد رسول الله أفضل البشر البشرية كلهم تعتقد بأنه مخطئ أو كافر، طيب عقيدتك محترمة، لكن أنا أناقش، أعطي الآخرين الحق في أن يناقشوا وأن يخالفوك في رأيك، ما يمكنك أن تمشي كل الدنيا بالعصاية أو تذبحهم، هذا غير منطق، هذا انتهى هذا المنطق. ماذا تعمل بهذا الحديث الذي يرويه السيوطي في الدر المنطق 355؟ يقول وأخرج الحكيم الترمذي عن عمر بن الخطاب قال أتاني رسول الله وأنا أعرف الحزن في وجهه، فأتاني للبيت يعني، وهذا المرة الوحيدة ربما التي زار فيها صلى الله عليه وآله، يقول فأخذ بلحيتي أخذ بلحية عمر وقال إن لله وإن إليه راجعون. أتاني جبرائيل آنفا فقال إن لله وإن إليه راجعون. قلت أجل فإن لله وإن إليه راجعون، فما ذاك يا جبرائيل؟ قال إن أمتك مفتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير. قلت فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ قال كل ذلك سيكون. قلت ومن أين ذاك أنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال بكتاب الله يضلون، وأول ذلك من قبل أمرائهم وقرائهم إلى آخره. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ يقول سألته ماذا نصنع؟ يقول أصبروا وتحملوا من هؤلاء الأمراء. آخر الحديث نحن لنا فيه كلام. على أي حال إخواني الأعزاء، ليتسع صدوركم لبعضكم البعض، واقبلوا النقد والنقد المعارض، واقبلوا التعددية في الآراء في المذهب في العبادة. يجب أن تكون ثقافة لهذه الأمة حتى تستطيع أن تتعايش، ولا ممكن أن تتعايش. يقول الأخ هذا أبو عيسى عنده مجموعة أسئلة يمكن أن نجيب عنها باختصار. يقولون أولا الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية حرام، وأن أصل الأناشيد من الصوفية. يا أخي الكريم، أما إخواننا السنة أتباع المذاهب السنية فعندهم بالبخاري ومسلم أن النبي كان عنده جاريتان تغنيان لعائشة، فإذا هذه الأناشيد والغناءات ليست من الصوفية. ليش؟ إذا تتهمون فيها أحد اتهموا فيها أمهات المؤمنين، وكانت من السابق موجودة هذه الأمور. ونعم الأناشيد لها أنواع، والغناء أنواع، والموسيقى أنواع، وهذه تخصصات، وكل واحد يرجع إلى مفتيه إلى فقيهه مرجع تقليده يطبق الحكم الشرعي. بعضهم يقول أنه الموسيقى العسكرية أو التصويرية حلال، الغنائية حرام، هذا حلال هذا، هذه ترجع إلى حسب اجتهادات وحسب تقليد المسلمين لفقهائهم فليعملوا بها. عندنا أيضا مجموعة أمور ينقلون الحملة شديدة رأيتها على المرحوم الإمام الخميني رحمة الله عليه. يقولون شذوذات الخميني، هذا واحد باعث لي. أولا يقول صلاة الجنازة تصح من الجنوب، هذا ليس عند الإمام الخميني. صلاة الجنازة دعاء لا يشترط فيها وضوء، كثير من الفقهاء يقولون يعني إذا واحد يريد يصلي على جنازة نوع من الدعاء يصح، سواء كان متوضئا أو غير متوضئ، مغتسلا أو غير مغتسل، هذا ليس من شذوذاته ولا من مختصاته. يقول اثنين المشهور والأقوى جواز وطئ الزوجة دبرا، يعني اللواط بها، وعندنا من يحرم ذلك، وعندنا رواية تقول إنما يفعله أراذل شيعتنا. لكن تعال شوف به البخاري، البخاري يحلل، ومعروف أنه من الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله هلكت حولت رحلي، ويقولون أنه كبار الصحابة وفلان يفعل وفلان يفعل وفلان يفعل وفلان يفعل، اللي حللون شيء وبعدين يريدون يتهمون بآخرين. أهل البيت عليهم السلام مطهرون وقالوا يفعل ذلك أراضي شيعتنا، وكل واحد على حكم فقيها. بس تريد تتهم أنت علماء الشيعة بذلك، نقول لك كبار أئمتك من الصحابة وغيرهم يصرحون، واحد إمام مذهب يقول الآن توني أنا جاي من هذا الفعل، ماذا تقولون؟ ارجعوا للكتب أخرى وما مطلعين، فقط يشوف لشيء ويجي حتى يلقي بالقناة أو يكتبه أو أنه يتهم به الشيعة، مثل تهمتهم للمرحوم الإمام الخميني أنه يجوز استمتاع بالرضيعة. وأخيرا طلعت هي عندهم التهمة منهم، وهيئة كبار العلماء أفتوا نعوذ بالله بناء على مقاول اللي قالت فلانة أن أن النبي 6 سنوات كان عمرها وعاقد عليها ويعمل معها كذا وكذا وأشياء تخجل وينسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تبين عندهم يرموه بها الآخرين. أيضا يقولون يجوز التمتع في الزانية، إذا واحد نعم عندنا من يفتي بها، ما أعرف أنا فتوى المرحوم السيد الخميني قدس الله نفسه أو غيره، لكن التمتع بالزانية خاصة إذا نصحها وستر عليها وتابت هذه بعضهم يقولون يجوز وفيها أجر لها. أيضا يقول يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في السجود دون المواضع الأخرى فلا بأس بنجاستها. هذا أولا مو معلوم، يعني إذا ما في طهارة مسرية عندنا موضع السجود يجب أن يكون من التراب، الأرض وما أنبتت ما عدا المأكول والملبوس والمفروش، أما البقية لا ما يجب أن تكون من التراب. وبعضهم يرى طهارة كل المكان اللي يصلي عليه، بعضهم يرى طهارة محل موضع السجود ثم ماذا، والباقي جاف وما تدخل ولا تسري طهارة منه يصح له أن يصلي، مثلا مكان ممسوح وهو متنجس وبس مكان سجود جبهته فيه طاهر والباقي جاف، إذا أفتى فقيهه فما المانع من ذلك. وهكذا هم يأخذون أمورا في الواقع، يأخذون أي شيء يريدون أنه يتشبثون من أجل الطعن بهذا العالم أو بذاك، بذاك المرجع أو ذاك، ينسبون أشياء إلى الإمام الخميني رحمة الله عليه وإلى السيد السيستاني ومراجع الشيعة لا وجود لها، ينسبون كتبا كتب ينسبوها إلينا وهذه الكتب ليست معترفة كما بينا سابقا في كتاب مصباح الشريعة الذي هو لشقيق البلخي صوفي نسبه للإمام الصادق سلام الله عليه، وفي أشياء جيدة وفي أشياء ما يمكن أن تقبل، لكن يدورون على كلمة هذه للشيعة ليطعنوا بها. هذا أساليب، هذه أساليب ليست علمية ليست منطقية. أو يأتون يتمسكون بكلمة قال علي عليه السلام بحق الصحابة الفلاني كذا شهد به، أو الإمام الحسن صالح معاوية اعترف به، صار هو خلع نفسه من الإمام وصار معاوية أطهر منه. هذا الكلام الفارغ هذا ليس له القيمة المنطق للبحث الموضوعي الذي يأخذ مجموعة الأمور ويقيمها ويناقشها. وأمثال هؤلاء الذين يثيرون هذه الشبه، أمثال هذه القناة صفا أو طفا أو ما شابه، هؤلاء إذا كانوا صادقين وأهل علم فليدعوا مناظرا مثقفا أو عالما شيعيا، هل يفتحوا المجال للتليفونات الشيعية لترد عليهم؟ لا يقبل العالم والناس أنه أنت تهاجم وتسب وتشتم وتتكلم على طائفة من المسلمين بدون أن تعطيهم حق الدفاع عن أنفسهم ولا تستضيفهم ولا تسمع، هذا ما يقبل منك أحد، بالأخير يرتد عليك وعلى قناتك وتقلب قناتك على رأسك. عندنا أيضا من الأشياء التي يثيرها هؤلاء أنه الأئمة عليهم السلام أنتم تغالون فيهم وينقلون أنواع النقولات عن الأئمة عليهم السلام. ليكن معلوما لديكم أنه في الواقع نحن عقيدتنا أننا بالنبي والأئمة عليهم السلام مقصرون ولسنا مغالين. مقام النبي والأئمة ما يفهم هؤلاء أصحاب الأذهان المبلطة والمسطحة، وإلا كيف تفسرون لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له ظل؟ كيف تفسرون أنه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه؟ كيف تفسرون أن الذي شرب من دم حجامته لم يشب ولم يمرض؟ كيف إذا أنتم بدنه ما تفهمونه، كيف تفهمون أفقهم ومقاماتهم عند الله سبحانه وتعالى؟ إخواني الأعزاء، اليوم هناك خلل في التليفونات، وأنا أحب في كل برنامج أحب أن أتكلم عن جانب من جوانب سيدي ومولاي ولي الله الأكبر الإمام المهدي روحي له الفداء، لأنه في أبعاد كثيرة، لكن نضطر إلى مثل هذه الأمور، ولذلك لا بد من التخصص لا بد من القنوات الشيعية التي تجيب على شبه هؤلاء النواصب، هؤلاء الذين هم مشربون بحب بني أمية ويزيد ومعاوية ومغرمون بالإعراض عن أهل البيت وانتقاد فضائلهم وانتقاد ليس فضائلهم، كل محبيهم حقد وكره على محبي أهل البيت عليهم السلام أي كانوا. لكن لو قلت لهم أنهم الفلانيين هؤلاء يحبون بني أمية كانوا يهشون ويبشون. والله أنا جربت مع بعضهم أنه قلت لك أن قل لك فضائل لمعاوية أو فضائل ليزيد، فرأيته هش وبش وأقبل علي. أما تقول له فضيلة لعلي بن أبي طالب أهل البيت يريد يحاول يخرب سندها أو دلالتها، لأنه هو مغرم بالإعراض عنهم، يكرههم يكرههم لكن ما يقول يكون يحبهم، هو يحاول يسوي يكذب على المسلمين أنه يقول لهم أن يتقرب إلى المسلمين بأنه يحب أهل بيت نبيهم وهو ليس كذلك. إخواني الأعزاء، المواضيع عن الإمام روحي له الفداء كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، وبمناسبة أحداث اليمن حتى تتضح الصورة ويتضح أننا نحن ما إلنا علاقة بما يجري في اليمن، ولا هذا اليمن الموعود لنا ولا نحن وراء حركته، نقول أن اليمن ورد فيها مدح عن رسول الله صلى الله عليه وآله صحيح عند الشيعة والسنة، وأن أهل اليمن فيهم خصوصية، وأهل اليمن موعودون من رسول الله صلى الله عليه وآله بأن منهم المنصور اليماني. ما هي قصة المنصور اليماني؟ هذا المنصور اليماني هو الذي يمهد للإمام المهدي روحي له الفداء ويكون وزيره في تحقيق دولة العدل الإلهية في العالم، ليس فقط في اليمن أو في المنطقة، في العالم. فالمنصور اليماني شخصية كبيرة موعودة. وفي البخاري لاحظوا أنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص لما قال للقحطانيين اليمنيين أنهم أنتم لكم ملك لكم ملك سوف يأتي، كيف غضب عليه معاوية غضبا شديدا وقال عبر عنه أنه مجنون، ليش يعد اليمنيين بهذا؟ قريش قريش فقط قريش، حتى بني هاشم كنسلهم كان يقول لهم معاوية تقولون لنا مهدي سيكون لكم مهدي، لا هو المهدي، هو يريد يكون هو المهدي. هذا في البخاري إلى الآن، حتى بعدين وبخ لعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص إنسان عادي جدا عادي جدا، ويقول من اليرموك أخذ كيسين من كتب أهل الكتاب وعدلين عدلين، فكان يجي واحد وكان هو عنده ثروة وعنده ينفق ما شابه وفاتح بيته، فواحد يقول له جاء أريد حديثا منك لكن ليس من العدلين، وهو ينقل عن كعب الأحبار وينسب لرسول الله صلى الله عليه وآله. إنسان يقول رحت أشوفه كان جاي من الشام وإذا 300 بعير معه ومعلق نعلة بحبل برقبته ومعه 300 بعير، قلت هذا الزاهد العابد ماذا يصنع؟ قال عنده أصحاب وغير ذلك وغير ذلك. يقول حدثني حديث بس ما أريد من العدلين. المهم هذا تاب مسكين، يقول أنه لا هذا الملك اللي وعد به النبي صلى الله عليه وآله ليس يمانيا، هو قريش له خؤولة في اليمن أمة يمانية. هذا من أكاذيب قريش، هو يماني موعود. هذا اليماني الموعود من الأصحاب الخاصين للإمام سلام الله عليه، وهذا يمسك الحكم باليمن ويلتف حوله أهل اليمن ويؤيدونه سنة شيعة إسماعيلية شوافع زيدية أيا كانوا كلهم يؤيدونه، وهو الذي يأخذ مكة للإمام سلام الله عليه ويساعده يوازره في حركته ودعوته صلوات الله عليه. قبل هذا اليماني في مخاضات متعددة في اليمن لابد أن تمر فيها اليمن، من ذلك محاولة فاشلة في اليمن اللي عبر عنها الإمام الصادق سلام الله عليه أنه لا يخرج اليماني حتى يخرج كاسر عينه في صنعاء. ويسألوني ما معنى كاسر عينه؟ ما أعرف، يعني محاولة انقلاب من شخص لما يظهر يبين أنه كاسر عينه، محاولة انقلاب غير موفقة بعدها يكون حكم اليماني رضوان الله عليه. وفي اعتقادنا نحن في أحاديث أهل البيت عليهم السلام أن اليماني الذي يحكم اليمن تجب طاعته، والأحاديث صحيحة، ووجب على كل مؤمن طاعته، ومن التوى عليه فهو إلى النار، لأنه يدعو إلى صاحبكم وأهدى الرايات رايته مباشرة في هذه الفترة. يجب على الجميع حتى المراجع الفقهاء ولي الفقيه كل الشيعة في العالم أن يطيعوا اليماني، لأنه ممثل للإمام ويصدر أمره برأي الإمام وبتوجيه الإمام سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على وليك الأكبر الإمام المهدي روحي له الفدا، اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم مهد لظهور وليك ولتعميم عدله ونوره في العالم، إنك أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.